والآن مع الدرس 42.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام عن أحكام الحج وأحكام الطواف. قال الإمام مالك: الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف، يعني زاد شوطا أو شوطين. قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يصح له أن يعتبر الشوط 8 والـ 9 شوطا أولا أو ثانيا في طواف جديد، ولا ينبغي له أن يبني على 9 حتى يصلي 7 جميعا، لأن السنة في الطواف أن يصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط. قال مالك: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد، شك هل هي 6 أو 7، قال فليعد، فليتمم طوافه على اليقين حتى يبني على يقين، ثم يعيد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 7 أشواط، بالتالي لا يعتبر بهاتين الركعتين. من أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو فحينئذ نقول بأنه يجب عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ أعاد الطواف من جديد. لماذا؟ لأن الطواف عند مالك والجمهور يشترط له الوضوء، وعندهم أنه لا بد من الموالاة، والوضوء يقطع الموالاة. قال: من أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. هذا مذهب الإمام مالك، والجمهور على أنه إذا أحدث في أثناء الطواف فإنه يتوضأ، فإن كان هناك فاصل كبير فإنه يستأنف طوافا جديدا ويلغي الأشواط السابقة، وأما إذا كان الفاصل قليلا فإنه يكمل على ما مضى. أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يشترط له الطهارة، وبالتالي إذا أحدث فإن ذلك لا يقطع ما أصابه من انتقاض وضوءه، ولكن يستحب أن لا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، وظاهر كلام الإمام مالك إيجاب هذا، والجمهور على أن السعي بين الصفا والمروة تستحب له الطهارة ولا تجب. قال المؤلف: باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. من المعلوم أنه بعد صلاة الفجر هناك وقت نهي إلى ارتفاع الشمس، وهناك وقت نهي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فلا تفعل فيه شيء من الصلوات. ولذلك رأى طائفة من أهل العلم بأنه لا يصلي ركعتي الطواف في هذا الوقت، وروى المؤلف عن ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن بن عبد أنه طاف بالبيت مع عمر بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب ولم يصلي الركعتين، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. فيه دلالة على أن ركعتي الطواف لا يجب أن تكون أو ليس من واجباتها أن تكون داخل البيت، واستدل بهذا على أن ركعتي الطواف تؤخر في أوقات النهي، وهذا هو قول الجمهور. وعند الإمام الشافعي أن ركعتي الطواف يجوز أن تفعل في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ثم روى عن أبي الزبير قال: لقد رأيت ابن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته، فلا أدري ما يصنع، أي هل يصلي ركعتي الطواف أو لا. وعنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. كأنهم استدلوا بهذا على أنه لا تفعل ركعتا الطواف في هذا الوقت. قال مالك: من طاف بالبيت بعض أسبوعه كأربعة أشواط ثلاثة أشواط ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي الصلاة الفريضة مع الإمام ثم يبني على ما طاف يكمل حتى يتم طوافه، ثم يترك ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. قال: وإن أخرهما، أي ركعتي الطواف حتى يصلي المغرب، فهذا جائز لا بأس به. وتقدم معنا أن الصواب أن وقت النهي لا يشمل مسجد الكعبة. قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، لأن مذهب مالك أنه لا يقرن بين الأسباع. قال: ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. قال المؤلف: باب وداع البيت، أي الطواف بالكعبة قبيل السفر سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، أي منعهم من الذهاب إلى بلدانهم حتى يطوفوا طواف الوداع. قال: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، فطواف الوداع نسك وبالتالي يجعل في أواخر العمل. قال مالك: في قول عمر فإن آخر النسك الطواف بالبيت، قال: لقول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر أي مكانها وزمانها وانقضاؤها أيضا إلى البيت العتيق، وبالتالي يكون الطواف مشروعا في أواخر الأعمال قبيل السفر. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع، وفي هذا دلالة على وجوب طواف الوداع. وروى عن هشام عن أبيه قال: من أفاض، أي طاف طواف الإفاضة في يوم العيد، فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت في مشروعية الطواف الوداع، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. يعني لو قدر أنه مات أو مرض قبل أن يؤدي طواف الوداع فإنه يعتبر قد أتم حجه، لأنه لم يأتي الوقت الذي يشرع فيه طواف الوداع بعد. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، سافر لم يطف طواف الوداع حتى صدر، قال: لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. وعند الجمهور أن طواف الوداع من الواجبات، من واجبات الحج، وأنه لا يكمل الحج إلا بفعله. ولكن إذا كان الإنسان من أهل مكة لم يجب عليه طواف الوداع. قال المؤلف: باب جامع الطواف. وروى عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس. قال: كيف أطوف في البيت وأنا مريضة؟ قال: إذا طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، أي إذا صلى الناس واشتغلوا بالصلاة فطوفي من وراء الناس، وفيه دلالة على أنه لا يشترط في الطواف القرب من البيت، وفيه دلالة على جواز الطواف والمرأة راكبة. قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البيت والناس يقتدون بصلاته وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. ثم روى عن أبي الزبير أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع ابن عمر، فجاءت امرأة تستفتي فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، يعني أنها حاضت، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، سقطت الدماء ونزلت. فقال عبد الله بن عمر: هذا ليس حيضا، إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي بالبيت ولو كان الدم يخرج. قال مالك: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة. قوله مراهقا يعني أنه قد قارب انتهاء الوقت حتى خشي أن يفوته الوقوف بعرفة. قال: إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. فيه دلالة على أن طواف القدوم ليس بواجب. قال مالك: وذلك واسع، يعني إن شاء أن يسعى قبل يوم عرفة وإن شاء بعده. وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل، يعني هما يطوفان فيقف أحدهما ليحدث الآخر ليبلغه ما عنده من أخبار؟ قال: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له، لا يطوف أحد. فدل هذا على أنه يستحب الموالاة بين أشواط الطواف. قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر، فعنده أنه لا بد من الطهارة من الحدثين في الطواف. وأما بالنسبة للصفا والمروة فكأن ظاهر هذه العبارة اختياره أنه يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة. قال المؤلف: باب البدء بالصفا في السعي. السعي من شعائر الحج، وقد اختلف الفقهاء فيه، فطائفة قالوا بأنه واجب وقال آخر بأنه ركن في الحج. ثم روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. كان المسعى في الزمان الأول خارجا عن حدود المسجد، وبالتالي يصلي الإنسان حول الكعبة، فإذا خرجوا للصفا والمروة فإنهم يشقون البيوت. وقال وهو يقول، يعني حال وروده للصفا: نبدأ بما بدأ الله به، يعني أنه قد يقع التردد هل يبدأ بالمروة أم يبدأ بالصفا. فالله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل هذا على أن الأفضل بل الواجب المتعين أن نقدم الذهاب إلى الصفا عند السعي بين الصفا والمروة. ثم روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا. فيه مشروعية الوقوف على الصفا وأنه يستحب له التكبير، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أي يستحب له هذا التهليل عند وروده للصفا. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، أي أنه يدعو يقول التهليل مرة ثم يدعو، ثم يقول التهليل المرة الثانية ثم يدعو، ثم يقوله الثالثة ثم يدعو، هكذا قال الجمهور. وقال الشافعي بل يدعو مرتين. قال يصنع ذلك 3 مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. يستحب أن يقال هذا الذكر وأن تفعل مثل هذه الأفعال عند المروة. ثم روى عن نافع أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فيه مشروعية الدعاء خصوصا في أوقات المصائب وحلول الفتن. قال المؤلف باب جامع السعي. السعي يعني مشي الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة. وروى عن هشام عن أبيه قال قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي اشرحي لي ما معنى هذه الآية؟ قال ابن عباس فما على الرجل شيء أن لا يطوف بالبيت، كأنه استدل بهذه الآية على أن طواف الوداع ليس بواجب. فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه أي يذبحون الهدي، وكانت منات حذو قديد، وهذه أماكن في قرب مكة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يظنون أن هناك عداوة بين صنمي الصفا والمروة مع قبيلتهم. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله من شعائر الله فيها دليل على أنها نسك، وقوله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فيه مشروعية الطواف. والعلماء لهم 3 أقوال فالسعي بين الصفا والمروة. فطائفة تقول بأن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وطائفة قالوا بأن السعي بين الصفا والمروة مستحب وليس بواجب، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. وهناك قول آخر بأن السعي بين الصفا والمروة واجب لكنه ليس بركن، ولعل هذا القول أرجح الأقوال. ما الفرق بينه وبين الأول؟ في الأول يقولون إذا ترك السعي بين الصفا والمروة لم يتم حجه، وعلى القول الثاني بأنه إذا ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم يذبحه في مكة لمساكينها. لماذا؟ لأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج. روى المؤلف عن هشام أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة لها بدن كبير، فجاءت إلى حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح. لماذا؟ لأنها كبيرة وكان الطواف يشق عليها، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض أي يعللون أنفسهم بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى استبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسئل عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه فقال لا أحب ذلك. وتقدم معنا هذا الخبر. قال مالك: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة قطع السعي وعاد إلى الطواف ليتمم الطواف بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتي الطواف ثم بعد ذلك يعود إلى الصفا والمروة فيبتدئ سعيا جديدا. وروى مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. هذه طريقة السعي. الأصل أنه يمشى فيه مشيا إلا ما بين العلمين قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال فليرجع فليطوف بالبيت ثم يعيد السعي مرة أخرى. وإن جهل ذلك حتى خرج من مكة واستبعد فنقول له ارجع إلى مكة فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة. وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وذلك وظاهر هذا أنه يعتبر السعي بين الصفا والمروة أنه ركن من أركان الحج. قال المؤلف: باب صيام يوم عرفة. وروى عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هو صائم اليوم يوم عرفة وبعضهم يقول لا ليس بصائم، فقال ففرقت بينهم، فقال بعضهم فسئلوا، فقال بعضهم هو سائل صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا أن الحاج محتاج إلى أن يتقوى على دعاء الله عز وجل وذكره، وبالتالي تهيأ له من الأسباب ما يحقق به هذا المقصد. ثم روى عن يحيى عن القاسم أن عائشة كانت تصوم يوم عرفة في مشروعية صيام يوم عرفة، وقد ورد في الحديث أنه يكفر سنتين. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر، لأنها كانت صائمة فيه الفطر على الماء ونحوه. قال المؤلف: باب ما جاء في صيام أيام منى. أيام منى المراد بها أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. هل يجوز صومها وهل يؤجر الإنسان على صومها؟ روى المؤلف عن أبي النضر عن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، وذلك ليتقوى الحاج على طاعة الله وعبادته وذكره. وهذا كما يشمل الحاج يشمل غيره، لأنها أيام عيد لأهل الإسلام. ومن هنا في شهر ذي الحجة لا يصام اليوم 13 ولو كان الإنسان متعودا على صيام الأيام البيض، ويكون شهر ذي الحجة مستثنى. ثم روى عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا دليل على أنه لا يشرع صومها. ثم روى عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنها أيام عيد أيام ضيافة الرحمن. ثم روى عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو أنه أخبره أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. قال المؤلف باب ما يجوز من الهدي. روى عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل ابن هشام في حجنا وعمره، فيه جواز ذبح الجمل في هدي التمتع. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، أي يجعلها أمامه ويجعلها تسير في الطريق، فقال اركبها لا حاجة من مشيك على أقدامك. فقال يا رسول الله إنها بدنة موقوفة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. وعن عبد الله بن دينار أنه كان يرى ابن عمر يهدي في الحج بدنتين زيادة عن الواجب، لأن الواجب سبع بدنة. قال وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزلة. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. في هذا دلالة على أن النحر لابد أن يكون مخرجا للدم. ثم روى عن يحيى أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمره. وروى عن أبي جعفر القارئ أن ابن عياش أهدى بدنتين إحداهما بختية، يعني لها سنامان، أو البختية نوع من أنواع الإبل وظاهرها أنها أنثى. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا نتجت الناقة فيحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.